بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. معنا في هذه الحلقة للإخوة مثل الأخوات سورة المسد، وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم. سورة المسد قبلها سورة النصر، الله تعالى يقول فيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلما ذكر الله تعالى نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بالنصر والفتح، أكمل الله تعالى لهم هذه النعمة فأهلك العدو، فقال بعدها: تبت يدا أبي لهب وتب. لأن نعمة النصر لا تتم إلا بإهلاك العدو، وإلا إذا كان العدو موجودا يمكن أن يغير مرة أخرى ويزول النصر. فأكمل الله تعالى هذه النعمة فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا يشبه ما مر معنا في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، لما ذكر جلب النعم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، في نهايتها ختمها بقطع دابر العدو حتى تكمل النعمة، قال: إن شانئك هو الأبتر. وكذلك مناسبة أخرى بين السورتين، سورة النصر وسورة المسد، مناسبة لطيفة، وهي أن الله تعالى بعد أن ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين بنعمة النصر والفتح: إذا جاء نصر الله والفتح، قال بعدها: تبت يدا أبي لهب وتب. وكأن الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بحالته الأولى صلى الله عليه وسلم، بأول أمره لما كان وحيدا بمكة، قام على جبل الصفا، قام يدعو إلى الله تعالى فسبه أبو لهب. سبحان الله، تمر السنوات ويدخل بعد ذلك مكة فاتحا منتصرا. فهكذا يذكره الله تعالى بحاله الأولى قبل تمام النعمة عليه. وهذا من أعظم ما ينبغي المسلم أن يستشعره. إذا كنت في نعمة تذكر حالك قبل هذه النعمة، كيف كنت؟ الآن صحيحا كنت مريضا، الآن غنيا كنت فقيرا، خرجت من بطن أمك ولا شيء، لا عقل لك ولا يعني لا علم لك ولا يعني تملك قوة ولا شيء، أكرمك الله تعالى. فالإنسان إذا تذكر حاله قبل النعمة تزداد النعمة في عينه عظمة، فيزداد شكرا لله تعالى. فكذلك هنا ربنا جل وعلا كأنه يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، يذكرنا بالحال الأولى التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: تبت يدا أبي لهب وتب. سورة المسد الإخوة كيف نزلت ومتى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فهتف: يا صباحاه يا صباحاه، لأن العدو يغير وقت الصباح، فإذا قال قائل يا صباحاه يعني كأن العدو قد جاء. فاجتمعوا، قالوا: من هذا؟ اجتمعوا على جبل الصفا، عند جبل الصفا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، كانوا لقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ فتولى الله تعالى الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم وحبيبه، فأنزل هذه الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأبو لهب اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العم كفر وعاند وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك عم آخر وهو أبو طالب كفر ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ساند النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس وحمزة رضي الله عنهما هذان العمان آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه في سبيل الله، هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد الناس عداوة على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأهل بيته. يقول ربيعة ابن عباد الديلي رضي الله عنه كما ثبت عند أحمد في المسند، قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. سبحان الله، تأملوا إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي في الأسواق يدعو إلى الله تعالى، إلى توحيد الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال: والناس مجتمعون عليه وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، له يعني عقائص في شعره، يقول وهو هذا الرجل من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنه كاذب صابئ لا تصدقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا له: هذا عمه أبو لهب. قال: رأيته يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما ذهب، أينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، هكذا أبو لهب يأتي من ورائه ويقول: إنه كاذب صابئ لا تصدقوه. عداوة شديدة. وأيضا أبو لهب في قصة المقاطعة، لما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، أجمعوا على أن لا يناكحوهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم حتى يعني يجيعوهم ويسلموا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقريش ويقتلونه. المهم، فخرج بنو هاشم مسلمهم وكافرهم إلى شعب أبي طالب، تجمعوا هناك نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. المسلم خرج إيمانا والكافر خرج حمية وعصبية كما هو شأن أهل الجاهلية، لكن أبو لهب هو من بني هاشم، ترك قبيلته وعشيرته وعاون المشركين من قريش على قبيلته وعشيرته ضد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب خطب ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، لولديه قبل البعثة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولديه أن يفسخ هذا العقد حتى يدخل الحزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان هو امرأته أم جميل العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان رضي الله عنه، هذه أخته، كان يحملان الشوك والحطب والنتن والعذرة والأوساخ وهكذا يحملونها ويلقونها على باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الشوك في قدميه صلى الله عليه وسلم. فعداوة أبي لهب عداوة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. فهكذا لما قام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، تولى الله تعالى الدفاع عن نبيه، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت، التب الإخوة، وكذلك البت، تب وبت، هاتان الكلمتان في اللغة تدل على القطع، القطع المؤدي إلى الهلاك والخسران، كما قال الله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، في خسران مبين وفي هلاك عظيم. هكذا يدعو الله تعالى عليه بالخسران والهلاك. وتأملوا كيف أضاف الخسران إلى يده: تبت يدا أبي لهب وتب، لأن اليد هي آلة العمل. هذه العداوة من أبي لهب في الغالب تكون بيده، يضرب ويجر بعنف ويحمل الأوساخ أو الحطب والأشواك ويلقيها عند باب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء هكذا الخسران نسب إلى يد أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا فيه إشارة إلى بطلان عمله، لأن اليد هي آلة العمل. فكأنه يقول عمله باطل ومحاربته ضائعة وخاسرة مهما حاول، بل هذه اليد التي يعمل بها ويحارب بها ستقطع وتشل إذا حاول أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. تبت يد أبي لهب وتب، وتأتي يعني الاستجابة لهذا الدعاء في نفس الآية. تبت يد أبي لهب، هذا دعاء عليه بالتباب والخسران، ثم قال وتب، هذه نهاية المعركة في آية واحدة. وتب يعني خسر وخاب سعيه. قال وتب، تب في يديه وفي عمله وفي كل جهد يسعى فيه لإبطال نور الإسلام ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا كيف اختار هذه الكلمة، تبت يد أبي لهب وتب، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك، فالله تعالى قال له تبت يد أبي لهب وتب جزاء وفاقا، فكان في خسران مبين. وأيضا هنا قال تبت يد أبي لهب، سماه الله تعالى بهذه الكنية التي كانوا يسمى بها في الجاهلية، كانوا يسمى يدعى أبو لهب يدعى بأبي لهب اسمه عبد العزة، لكن يسمى أبي لهب لإشراق في وجهه ونور في وجهه. والله تعالى سماه بهذه التسمية ليس لأجل حسن وجهه، وإنما لأن مصيره إلى النار ذات اللهب، كما قال سيصلى نارا ذات لهب، فلما كان مصيره إلى النار أبقى الله تعالى هذه الكنية له فتناسبه. ولذلك هذا يعني من المعاني اللطيفة في الألقاب والأسماء، كما يعني قيل قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا، ومعناه إن فكرت في لقبه. سبحان الله، يعني إذا رأيت إنسان يسمى باسم معين أو حيوان يسمى باسم معين ستجد للأعمال التي يقوم بهذا الإنسان والحيوان مثلا أو أي شيء ستجد ارتباطا بين الاسم والمسمى. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، بالفعل سهل الأمر لما جاء سهيل اسمه سهيل تفاءل. كذلك هنا هذا اسمه أو كنيته أبو لهب، وهكذا مصيره إلى النار ذات اللهب. قال تبت يدا أبي لهب وتب. وهل سينجو من هذا الخسران وهذا التباب؟ قال الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله، ما يدفع عنه ماله ولا ينفعه ماله. ثم عمم فقال وما كسب، يعني ما كسب من تجارات من أموال من أولاد، لأن الولد من كسب الإنسان. قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، أيضا ما كسب من دنيا من ملك من رياسة من وجاهة لا ينفعه شيء، هذه الأمور لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإنسان ماله قد ينفعه في دنياه، ولده قد ينفعه ويعينه، لكن أبو لهب الله تعالى يقول في شأن ما أغنى عنه ماله وما كسب. كم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ماذا؟ ما حصل شيء. أعز الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. حتى يعني أولاد أبي لهب، أحد أولاده ذات يوم تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، قاتله الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج هذا الابن المخذول في تجارة إلى الشام مع قومه، فلما نزلوا في الطريق قام وسط القوم وبات وسطهم يتخفى، فقيله ما لك خائف تتخفى وسطنا؟ فقال إني أخاف أن يأكلني كلب. تعجبوا من هذا الكلام، يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كلمة لابد أن تكون حقا. فبينما الناس نائمون إذا بأسد يأتي ويتخطى صفوف الناس، قام الناس خائفين يتخطى صفوف الناس ويشم الناس حتى وصل إلى ابن أبي لهب فالتقم رأسه والناس ينظرون. الله أكبر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هكذا كانت نهاية ابن أبي لهب، وكذلك كيف كانت نهاية أبي لهب؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب، والله تعالى قد حكم عليه بالتباب والخسران. أبو لهب ما شارك في غزوة بدر، لكن لما وصله خبر الهزيمة وقتل الأسياد من كفار قريش في هذه الغزوة أصيب بالهم والغم، ثم أصيب بمرض العدسة، وهذا المرض مرض العدسة في الجاهلية من أخطر الأمراض عندهم، ينتفخ الجلد هكذا، انتفخ جلده حتى تساقط ثم مات، مات شر ميته، وما استطاع أهله أن يدفنوه من نتن رائحته، رائحة منتنة كريهة، فبقي يومين أو ثلاثا هكذا لا يقربونه، ثم بعد ذلك يعني أخذوه وألقوه في حفرة. سبحان الله، كما كان يلقي النتن والقاذورات أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك جعله الله تعالى منتنا في جسمه لما مات والعياذ بالله. إذن ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه شيئا وما دفع عنه شيئا وما نفعه شيئا، لا مال ولا قوة ولا أبنائه، بل هكذا كانت نهايته، ثم في نار جهنم في الآخرة، ولذلك قال سيصلى نارا ذات لهب. كذلك يوم القيامة هذه الأموال وهذا الملك وهذه القوة التي يتكبر بها في الدنيا ما نجته من النار، قال سيصلى نارا ذات لهب. تأملوا كيف قال سيصلى بالسين، ما قال سوف يصلى، قال سيصلى. سوف تدل على المستقبل البعيد، أما السين سيصلى تدل على المستقبل القريب. سيصلى نارا ذات لهب يعني قريبا بوعد لا يخلفه الله تعالى، وهذا الإخوة يدلنا على أن الدنيا فانية سريعة الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، لأنك إذا مت تقوم قيامتك في قبرك تحاسب وتجازى، ثم تنام نومة كأنها نومة وتستيقظ فإذا باليوم الآخر أمامك، إذا بالقيامة والأهوال أمامك، قالوا من بعثنا من مرقدنا، كأنها رقدة ونومة خفيفة. فالمسلم عليه أن يستعد ليوم القيامة ولا يستطيل هذا الموعد العظيم. سيصلى نارا ذات لهب، وكل آت قريب، ويوم القيامة آت لا محالة. سيصلى نارا ذات لهب، تأملوا كيف سمى النار هنا، وصفها بأنها ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، لأنه كما قلنا كان سبحان الله يلقب بالجاهلية بأبي لهب، فكذلك هذه النار ذات اللهب قد أعدت له، وكأنها يعني أعدت وجهزت لهذا الإنسان خاصة، فمن أسمائها أنها ذات لهب. وكذلك تأملوا اللهب أيها الإخوة من خاصية أنه لا يسكن، النار الملتهبة يعني تتوقد وتلتهب ولا تسكن، فكذلك تأملوا إلى هذه القاعدة العادلة من ربنا جل وعلا، الجزاء من جنس العمل. لما كان أبو لهب في الدنيا كأنه لهب على النبي صلى الله عليه وسلم في عداوته، أينما ذهب يكون خلفه يقول إنه صابئ إنه كاذب لا تصدقوه، لا يسكن ولا يفتر عن عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك جازاه الله تعالى بالنار ذات اللهب الذي لا يسكن. قال سيصلى نارا ذات لهب. ثم أيضا لما كانت امرأته أم جميل العوراء، تلقب بالعوراء أم جميل بنت حرب، كانت تساعد زوجها على أذية النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل معه الشوك والحطب وتلقيه عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ذكر الله تعالى عذابها خزيا لها ولزوجها، وهذا أشق ما يكون على العرب أن يطعن الإنسان في عرضه وفي أهله. فقال وامرأته حمالة الحطب، يعني سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته يعني امرأته كذلك ستصلى نارا ذات لهب. ما حالها في النار؟ قال امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فهذه حالة لها في نار جهنم، لأن الله تعالى قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، هي في الدنيا ما كانت تلبس حبل في عنقها، ولكن هذا وصفها في نار جهنم. سبحان الله، هذه المرأة تحمل في نار جهنم الحطب. لماذا تحمل الحطب؟ تلقيه على زوجها الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تلقي هذا الحطب على زوجها ليزداد عذابا، واشتعالا في نار جهنم. لماذا؟ هذا الجزاء من جنس العمل. كما كانت تحمل الحطب والشوك والأذى وتلقيه عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك تفعل في نار جهنم. سبحان الله، امرأة لها نسب عالي في قريش، امرأة شريفة، تأملوا إلى شدة عداوتها، لا تمتنع من أن تحمل الحطب والشوك والأذى بيدها وتلقيه عند باب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة عداوتها. وذلك الله تعالى قال حمالة بصيغة المبالغة، حمالة يعني تحمل ما تستطيع من الحطب تلقيه على زوجها في نار جهنم، لأنها هكذا كانت يعني تفعل في الدنيا، تلقي ما تستطيع من الحطب والأذى عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته حمالة الحطب. وهنا هذه الكلمة حمالة الحطب، هذا في قراءة يعني حفص عن عاصم التي نقرأ بها بالنصب حمالة الحطب، وفي قراءة الجمهور وامرأته حمالة الحطب يعني بالرفع، قراءة الرفع يعني صفة لها، امرأته حمالة، الصفة تتبع الموصوف في الرفع في الإعراب، فقالوا امرأته حمالة الحطب يعني هذا وصف ملازم لها في نار جهنم والعياذ بالله، كما كانت تلازم الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وما على قراءة النصب وامرأته حمالة الحطب يعني أذم حمالة الحطب، فأيضا كأن الله تعالى يذمها كما كانت يعني تسب وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ذمت بهذا الوصف وامرأته حمالة الحطب بهذا الوصف المهين لها، وهي المرأة الشريفة هكذا تكون في نار جهنم. وامرأته حمالة الحطب، ثم زاد الله تعالى هذه المرأة تحقيرا وإهانة فقال في جيدها حبل من مسد، في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد. المسد هو ماذا؟ تعرفون الإخوة كيف يصنع الحبل؟ الحبل عبارة عن ألياف، هذه الألياف يعني تجمع وتلف على بعضها البعض، فهذا الحبل المفتول الملفوف يسمى ممسود، يعني هذا هو المسد، هذه طريقة المسد، مسد الحبال، يعني أن تلف الألياف على بعضها فيكون يعني هذا الحبل يسمى مسد. فهكذا يخزيها الله تعالى بأن تكون في جهنم تحمل الحطب ويكون في عنقها حبل من مسد من نار والعياذ بالله، هذا إهانة لها، والله أعلم كيف يكون هذا الحبل في نار جهنم، حبل من مسد النار والعياذ بالله، كيف يكون طوله، كيف يكون عظمه، هذا أمره وعلمه عند الله، هذا عذاب وإهانة لها. قال في جيدها، تأملوا إلى الإهانة والسخرية بها، قال في جيدها، والفرق بين العنق والجيد أن العرب تطلق على العنق الجميلة الحسنة تطلق عليها جيد من الجيد، كلمة جيد تدل على الجودة والحسن، فكذلك إذا أرادوا أن يصفوا امرأة بالجمال يصفون عنقها بهذه الكلمة، يقولون في جيدها قلادة، في جيدها عقد من ذهب، فكذلك الله تعالى يسخر بها، يقول في جيدها، يعني كأن هذه الرقبة التي الأصل أن تكون يعني حسنة وتوضع فيها قلادة، هكذا يوضع في هذه الرقبة، يوضع فيها حبل كالحطابين الذين يحملون الحطب ويجعلون الحبال في أعناقهم وعلى ظهورهم ويحملون الحطب عليها أو بها، فهكذا يعني هذا الوصف أيضا فيه يعني تحقير لهذه المرأة، في جيدها حبل من مسد. وأيضا ذكر ابن كثير عن سعيد بن مسيب رحمه الله أنه قال كان لهذه المرأة قلادة، فقالت والله لا أنفقنها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فأبدلها الله تعالى في نار جهنم يعني قلادة أو حبل من مسد من نار جهنم والعياذ بالله. ولما نزلت هذه السورة الإخوة جاءت امرأة أبي لهب، هذه العوراء أم جميل، جاءت تولول وتصيح وتصرخ وتقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه عند الكعبة، فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أخاف أن تراك، كان بيدها حجر كبير تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لأبي بكر قال له لن تراني. فجاءت أم جميل فوقفت عند أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه فلم تره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يعتصم به، فأخفاه الله تعالى عن بصرها، كما يعني ذكر الله تعالى هذا في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذا مما يدخل في معنى هذه الآية. فهكذا وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، قد بلغني أن صاحبك قد هجاني، يعني سبني وشتمني. فقال لها: ورب الكعبة ما هجاك، لأن القرآن ليس بهجاء وليس بشتم. فيعني قالت له: إنك لمصدق. ثم ولت وهي تولول وتصيح وتقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. فهكذا يعني أنزل الله تعالى هذه السورة دفاعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في بداية الدعوة. وأيضا من فوائد هذه السورة الإخوة أن تأملوا: الدنيا والمال والنسب لا ينفع الإنسان شيئا عند الله تعالى. تأملوا: أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلة أقرب من هذه الصلة؟ وأم جميل هذه امرأة شريفة في قريش، فأي يعني نسب أشرف من هذا النسب في قريش؟ امرأة قرشية ومع ذلك ما قيمتهم عند الله؟ ليس لهم قيمة عند الله. هكذا يعني يتوعدهم الله تعالى. ولذلك الله تعالى قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. مالك ونسبك لن ينفعك عند الله، مهما كنت من نسب شريف فالنسب لا ينفع عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله، إذا بطأ عملك عن دخولك الجنة لم يدخلك الجنة، قال لم يسرع به نسبه. انظروا إلى أبو لهب يبغضه كل مسلم في مشرق الأرض ومغربها وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى بلال الحبشي مثلا يحبه الله ويحبه رسول صلى الله عليه وسلم ويحبه الملائكة ويحبه كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها وهو حبشي. وكما قيل: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. ثم أيضا نستفيد فائدة أخرى، وهي أن المرأة عليها أن تحذر من التشبه بحمالة الحطب. الإخوة، حمالة الحطب هذه نعم امرأة أبي لهب، ولكنها في نفس الوقت هي رمز للمرأة التي تنشر الفساد وتصد عن ذكر الله وعن دين الله. المرأة الإخوة والأخوات لها صفات عظيمة، لها عاطفة قوية، فتستطيع أن تؤثر في مجتمعها تأثيرا بالغا قويا. المرأة إذا اقتنعت بفكرة عندها تلك العاطفة القوية تقنع زوجها وتقنع أولادها وتقنع إخوانها فتنشر هذه الفكرة فيهم. فالمرأة المسلمة عليها أن تتقي الله تعالى وأن تجتهد في نصرة دينها، تتشبه بخديجة رضي الله عنها، بهذه المرأة التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت الإسلام في بداية الدعوة، تتشبه بعائشة رضي الله عنها، تشبه بعائشة رضي الله عنها روت ربع أحاديث الأحكام في الإسلام، طالبة علم عالمة عظيمة. وهكذا تتشبه بحفصة رضي الله عنها، تلك المرأة الصوامة القوامة لربها جل وعلا. تتشبه المرأة المسلمة بنسيبة بنت كعب المازنية أم عمارة التي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسيفها في غزوة أحد حتى أصيبت ببضعة عشر جرحا في جسمها. هكذا المرأة المسلمة تنصر دين الله تعالى، كما قيل: يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبقونها للهو واللعب. للأسف هذه المرأة العظيمة الدرة المصونة اليوم أصبحت للهو واللعب، تراها في الدعايات، تراها في اللافتات، مهينة تبتذل. قال: وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب. فحمالة الحطب الإخوة والأخوات موجودة في كل زمان ومكان. المرأة التي تزني وتنشر الرذيلة في مجتمعها وتعرف فلان على فلان وفلان، فهذه تتشبه بحمالة الحطب، لأنه قيل أيضا في حمالة الحطب أنها التي يعني تنشر نار الفتنة وتحرض على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصد عن الإسلام. فكذلك هذه المرأة، المرأة التي تتشبه بالكافرات والماجنات، المرأة التي تغني وتمثل كم صدت عن ذكر الله وعن دين الله، المرأة التي تتشبه بالرجال ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تشبه حمالة الحطب. المرأة التي تخرج من بيتها متبرجة متزينة متعطرة تفتن الرجال، شعرت أم لم تشعر؟ الله تعالى يراك، اتق الله في نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها في أعين الرجال، تنشر نار الفتنة والشهوة في قلوب الشباب، شعرت أو لم تشعر. فهذه تتشبه في الحقيقة بحمالة الحطب، لأنها تنشر نار الفتنة في مجتمعها وتصد عن ذكر الله. فعلى المرأة أن تكون يعني صاحبة دين وصاحبة خلق، صاحبة حياء وحشمة ووقار، وتجاهد في نصرة الإسلام وأهله، لا أن تتشبه بحمالة الحطب. وأيضا نختم بهذه الفائدة، أن هذه السورة في الحقيقة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبي لهب وزوجته أنهما من أهل النار، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وأبو لهب ما شعر بإجبار على الكفر، ما أجبر على الكفر، سبحان الله يمشي على وجه الأرض وقد كشف عن القدر السابق أنه من أهل النار، وسبحان الله بالفعل تحقق هذا الوعد ومات على الكفر هو وزوجته والعياذ بالله، مع أنه ما كان هناك إجبار على الكفر من الله تعالى لهما أبدا. فهذا مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق هذا القرآن. ومن اللطائف أن هذه السورة عدد آياتها 5 آيات، وعدد حروف اسم السورة المسد أيضا 5 أحرف، فهذا تناسب لطيف الله أعلم. نسأل تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل تعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن يصلحنا ويصلح أحوالنا ويصلح نساءنا وأهلنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.